أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. السادس، صعر العنق. المقصود من العنق واضح، الصعر يعني الميل إلى أحد الجانبين. السادس، صعر العنق، والمشهور أن في صعره الميل إلى أحد الجانبين دية كاملة. هذا الميل إلى أحد الجانبين جملة اعتراضية مفسرة للصعر. والمشهور وأن في صعره، أي الميل إلى أحد الجانبين. شنو رأي المشهور في الصعر اللي هو الميل إلى أحد الجانبين؟ دية كاملة، هذا رأي المشهور. وهو هذا كلام السيد الإمام الخوئي، لا يخلو عن إشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة. وجه الإشكال أنه لا دليل على الدية الكاملة ما عدا رواية مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار، إذا أرعد فطار الدية. وقال صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية. محل الشاهد، في الصعر الدية. والصعر تكمل الرواية أن يثنى عنقه، يعني يميل، فيصير في ناحيتين. هذا هو الظاهر، هو من المستند المشهور، دية واضحة. ولكن منشأ إشكال الإمام الخوئي رحمه الله أن الرواية ضعيفة سندا بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن ابن شمون وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. فحينئذ إن تم إجماع في المسألة، إجماع على أنه دية، فهو نحن والإجماع، الإجماع حجة. ولكنه غير تام هذا الإجماع، لأنه مدركي، والمدرك لا يمكن الأخذ به لأنه ضعيف السند. فإذا يكون المرجع فيه الحكومة. أسأليش الحكومة؟ لأنه ما لا تقدير له شرعا، فيرجع المن للحكومة، حيث أن حق المسلم لا يذهب هدرا. إذا صعر العنق على الرأي المختار الحكومة وليس الدية كما ذهب إليه المشهور. نعم، الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية. ذاك الصعر اللي هو ميل إلى أحد الجانبين، زين، قلنا المشهور قال دية، الرأي المختار أنه حكومة. لكن هناك نوع وقسم من الصعر اللي هو بنحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية. طبعا المستند معتبر الضريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الصدر إذا رضى فثنى شقيه كليهما فديته 500 دينار. إلى أن قال: وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت. ها محل شاهد، صعر لا يستطيع أن يلتفت، فديته 500 دينار، اللي هو بالمسألة قلنا نصف دية، لأن الدية كامل ألف. الأمر السابع، كسر البعصوص. البعصوص عظم صغير يكون بين الإليتين. هذا إذا كسر كسر البعصوص وفيه، يعني في كتب عصوص، بحيث لا يملك أسته، الدية كاملة، لا يملك أسته. الأسته يعني الدبر، يعني ما يتمالك نفسه من جهة خروج الغائط بسبب كسر البعصوص. كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك أسته الدية كاملة، يدل على ذلك صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته ما فيه من الدية، فقال: الدية كاملة. الرواية صحيحة وصريحة. ومورد الصحيحة: وإن كان هو الرجل، حيث قال عن رجل، إلا أن الحكم يعم المرأة. ليش؟ نظرا إلى ما دل من الروايات على أن كل مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضا. نعم، وذكرنا ذلك تحت مسألة 309. هناك: كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا، سواء كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته. شوف، سواء كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها. هناك قلنا بلا خلاف بين الأصحاب، وعدة نصوص من ضمن النصوص: سألته عن جراحة النساء قال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جاز الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل. ونص آخر: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وأصبع المرأة بأصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت من الضعف، ضعفت يعني، أو ضعفت دية الرجل على دية المرأة. نعم، فالدية كاملة بالنسبة للمرأة دية كاملة، بالنسبة للرجل دية كاملة، بالنسبة قلنا لكسر البعصوص. نعم، هناك الدية كاملة مع الرجل تختلف عن دية كاملة مع المرأة. زين، هذا ما يرتبط بالأمر السابع وهو كسر البعصوص، قلنا يثبت فيه الدية كاملة. الأمر السابع الثامن عفوا: سلس البول. سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا. نعم، وفاقا طبعا للمشهور بين الأصحاب، تدل على ذلك عدة روايات معتبرة. إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب أو يضرب على عجانه. العجان هو المنطقة اللي تكون ما بين القبول والدبر، فلا يستمسك غائطه اللي هو تقريبا اللي هو العصعوص، فلا يستمسك غائطه ولا بوله. لا، العصعوص قلنا بين الإيدين. زين، العجان لا، المنطقة تختلف ما بين القبل والدبر، هذا يضرب فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة. محل الشاهد: فلا يستمسك غائطه ولا بوله. هاي ولا بوله. معتبرته إسحاق بن عمار الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل، وأنا عند رجل، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، يعني مستمر، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثاء الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. هسه عرفنا ليش قيد بالمسألة وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا عن سلس البول. في نص آخر معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية الكاملة. زين. الأمر التاسع الصوت. سابقا أخذنا النطق وأخذنا الذوق. الصوت يعني ماكو يطلع أي صوت، حتى بحى ماكو. التاسع الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة. أيضا المستند نصوص وكذلك بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات، وكان فيه في ذهاب السمع كله 1000 دينار 1000 دينار والصوت كله من الغنن والبحح 1000 دينار، يعني دية كاملة. العاشر أدرة أو أدرة الخصيتين. الأدرة يعني انتفاخ، تورم، انتفاخ الخصية كما ورد في الصحاح أدر. زين. أدرة الخصيتين وفيها 400 دينار وإن فحجة، فحجة يعني بعد ما يقدر يمشي يتفحج بين رجليه، يعني صار الفد فرج ومسافة ما يقدر يمشي إلا يفرق زين ويفحج بينه فخذيه أو رجليه، هو يفسر وإن فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته 4 أخماس دية النفس، يعني 4 أخماس 1000. نعم. أول 500 الخمس 200 4 أخماس 800 4 أخماس دية النفس. إذن عندنا مطلبان، انتفاخ الخصيتين أدرة الخصيتين 400 دينار، بينما إذا كان ذلك فحجة أي تبعد رجلاه لا يستطيع المشي 800 اللي 4 أخماس دية النفس. بلا خلاف طبعا يدل على ذلك معتبر الضريف على أمير المؤمنين عليه السلام قال وفي خصية الرجل 500 دينار، هذا قطع ذاك قطع الخصية أحد الخصيتين خصيتان دية كاملة، كلامنا مو بالقطع، بالمنفعة أو سلب المنفعة أو زوال المنفعة. فإن أصيب رجل فأدر، يعني قلنا انتفخت الخصية محل الشاهد، فأدر خصيتاه كلتاهما في ديته 400 دينار. فإن فحج أو فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته 4 أخماس دية النفس 800 دينار. هذا هو النص واضح. زين. الحادي عشر تعذر الإنزال. تعذر الإنزال المشهور أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة، هذا هو رأي المشهور. إذا كان تعذر إذا كانت الجناية سببت تعذر الإنزال في الجماع دية كاملة، رأي المشهور. سيدنا شنو رأيك؟ رأيك ما هو رأيك؟ رحمك الله. قال وفيه إشكال، والأظهر أن فيه الحكومة. خلينا نشوف شنو رأي المشهور وشنو الإشكال وشنو الثبوت ومستند الرأي المختار. وجه الإشكال أنه لا دليل على ما ذكر من أنه دية كاملة فيما إذا تعذر الإنزال عند الجماع، إلا توهم أمور. الأول شمود القاعدة العامة المتقدمة قوله عليه السلام كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، طبعا هذا ردينا سابقا ببعض كانت في بعض المسائل. نعم. أخذناها بيا مطلب، هم ذكرنا على مستند وبرديناه، كان مستند أحد المسائل. زين المهم، فمستند المشهور أولا قد يقال القاعدة العامة اللي تقول بالنص عنه عليه السلام: ما كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، وهذا الإنزال واحد ذكر في دية كاملة. لكن الناس منصرفون زين إلى ذاك نقصان العضو، ما يتكلم عن منفعة العضو، فلهذا النص منصرف عن هذا، والقاعدة الموجودة منصرفة عن مثل هذا الأمور. وهذا تقدم عندنا قلنا في مطلب من المطالب قريب قبل درسين لعله. اثنين، مستند لعله المشهور معتبر الزرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل الواحدة، في الرجل الواحدة نصف الدية، لأن قال: وفي الظهر إذا انكسر. ها، في الظهر إذا انكسر، تقدم عندنا كسر الظهر في الكسر، حتى لا ينزل صاحبه، محل الشاهد، حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. إذن هاي واضحة، حتى لا ينزل صاحبه، كلامنا بعدم الإنزال. ومعتبر أخرى معتبرة عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. إذن روايتان معتبرتان، زين، صريحتان في هذا المجال. ولكن تقدم عندنا أن الموضوع للدية إنما هو كسر الظهر الذي هو ملازم لعدم الإنزال، وليس في المعتبر دلالة على أن الموضوع هو عدم الإنزال الماء بأي سبب كان، وإنه لا خصوصية لكسر الظهر. المستند الثالث صحيحة إبراهيم ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست، يعني قضى بست ديات، فبالتالي انقطع جماعه. الجواب: الصحيحة أجنبية عن المسألة، المراد من انقطاع الجماع ليس عدم الإنزال الماء جزما مع التمكن من الجماع، لا، بل المراد منه على الظاهر هو العنن وعدم التمكن من الجماع. فالنتيجة لا دليل في المسألة، فإن تم إجماع فيها فهو، ولكنه غير تام الإجماع. فإذن المرجع فيه الحكومة، لما عرفنا من أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الحكومة. زين، هسه هذا 11، انتهينا منه. الثاني عشر: دوس البطن، يدوس على البطن. دوس البطن: من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه. إذن أحد أمرين: دوس البطن من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه، يعني على الجاني، ثلث الدية، أو يداس بطن الجاني حتى يحدث في ثيابه. شلون يصير العين بالعين هكذا؟ المستند طبعا هذا معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه السلام أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية. الرواية صحيحة معتبرة وصريحة. هذا ما يرتبط بالأمر الثاني عشر. الثالث عشر: خرق مثانة البكر، المرأة البكر إذا خرقت مثانتها. المشهور أن من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة على اليمن على الجاني زين على الفاضة الذي افتضه فعليه ديتها كاملة. هذا المشهور سيدنا رحمك الله شنو رأيك؟ ولكنه لا يخلو عن إشكال والأظهر أن فيه ثلث ديتها، أن فيه ثلث ديتها. طبعا استدل للمشهور بأمرين، ما رواه الشيخ مرسلا رواية مرسلة عن هشام بن إبراهيم عن الأبي الحسن عليه السلام لها الدية، طبعا الرواية ضعيفة السند زين من جهة هشام بن إبراهيم لتردده بين الثقة والضعيف. وأيضا استدل للمشهور ما تقدم من الروايات في مسألة سلس البول من أن فيه الدية كاملة، وهذه الروايات بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل تدل على أن الدية في المرأة هنا هي تمام ديتها. زين هنا شلون هسه هذا المستند الثاني؟ المستند الثاني متين، ولكنه لا بد من تخصيص هذه الروايات بمعتبر الظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افتضه جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية 166 دينار، لأن ديتها جيت 500 الرجال ألف هاي 500 ثلث 500 166 دينار وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق عن المهر مثل نساء قومها زين. فالنتيجة أن معتبر الظريف اللي قال ثلث الدية تخصص تلك الروايات بغير موردها، فتكون الدية فيه ثلث دية المرأة. فلهذا في المسألة ماذا قال رحمه الله؟ قال فالأظهر أن فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نسائها نساء قومها اللي قرأنا قلنا في النص كملناها، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها لنفتض أم افتضاض المهر وهم مال المثانة خرق المثانة ثلث الدية. الرابع عشر الإفضاء، في إفضاء المرأة، إفضاء للمرأة البكر تخرق زين غشاء البكارة، في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا، طبعا بلا خلاف إذا كان المفضي أجنبيا بلا خلاف دية دية كاملة. نعم. وصحيح سليمان بن خالد يدل على ذلك، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكسر بعصوصه فلم يملك أسته ما فيه من الدية، قال الدية كاملة. هذا تقدم عندنا. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، رجل وقع بجارية يعني أجنبي، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال الدية كاملة. وكذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية، هذا ما يرتبط بالصورة الأولى إذا كان المفضي أجنبي دية كاملة، وأما إذا كان المفضي زوجها فهنا صورتان، فإن أفضاها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ 9 سنين فإن طلقها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه. فإذا في صورتين الزوج ما عليه شيء، وصورة لا عليه الدية. في صورتين إذا كان بعد بلوغ 9 سنين أفضاها ما عليه شيء، والصورة الثانية إذا قبل بلوغ 9 سنين أفضاها وما طلقها أم ما عليه شيء. الصورة الأخيرة أنه إذا أفضاها قبل بلوغ 9 سنين وطلق على الدية. طبعا المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الإمساك أيضا، بل في الجواهر بلا إشكال وبلا خلاف، وفي الرياض وقال في الرياض مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتين الطلاق والإمساك، إلا أن الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ولم أجد قائلا به وبه صرح، خالي العلامة المجلسي، صاحب الرياض يقول خالي المجلسي، بل زاد فقال لم يقل به أحد، مو غير معمول به، لم يقل به أحد. يا أبا سيدنا شنو رأيك؟ يقول المسألة ليست إجماعية جزما لأنها مدركية، فإنه مضاف إلى أن جماعة من المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة أصلا حتى يتبين آراءهم فيها، بالإضافة إلى هذا قد خالف المشهور فيها صاحب الحدائق. ويظهر من المحقق إلى التفصيل المزبور، حيث جعل الدليل في المسألة رواية بريد التي صرحت بالتفصيل المذكور، ورواية الحلب الدالة على وجوب النفقة، بل يمكن استظهار ذلك من الصدوق نظرا إلى اعترافه بالعمل بما رواه في كتابه. صدوق يقول للرواية الانقلاب نعمل بها من لا يحضر الفقيه، والمفروض أنه روى رواية حمران، أساعد بها التفصيل بين الإطلاق والإمساك بلا تعليق، ما معليق. فالنتيجة أن الإجماع غير ثابت، فإذا لا دليل على ما ذهب إليه المشهور. ولعله لأجل ذلك توقف السيد رحمه الله في العروة في ثبوت الدية مطلقا، وكذلك معظم المعلقين عليها. فالصحيح ما ذكرناه من التفصيل بين صورتين ما علي شيء، وهو بعد بلوغ 9 سنين أفضاها، قبل بلوغ 9 سنين أفضاها وما طلقها، ما علي شيء. نعم، قبل بلوغ 9 سنين أفضاها وطلقها على يدي. ويدل على ذلك صحيح حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، بعد مبالغة، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. وتؤيد هذه الصحيحة رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأبضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، قال وإن أمسكها ولم يطلقها فلا، قال عليه السلام وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وبها الحمد لله، وبهذه الصحيحة وهذه الرواية مال معاوية وصحة حمران تقيد الروايات المطلقة الدالة على الضمان بصورة الطلاق، وأن المراد من المضمون فيها هو الدية. زين، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وطأ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن، أسعر من شين المضامن يعني الدية. معتبرة طلحة عن ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من 9 سنين فعيبة ضامن. زين، وهكذا معتبرة السكوني. زين، إذن نرجع نقرأ المسألة. المسألة في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا، هذا المطلب الأول ذكرناه. زين، وأما إذا كان المفضي زوجها، رأسا ذكر رأي المختار ما ذكر رأي المشهور أو رأي بعض الفقهاء، فإن أفضاها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ 9 سنين فإن طلقها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه. يعني بعد بلوغ 9 سنين ما عليه مطلقا، طلقها لا ما طلقها، قبل بلوغ 9 سنين إذا أفضاها، إذا أمسكها ما طلقها ما عليها، إذا طلقها علي الدية. وبينا قلنا أكو رأي أنه المشهور بين أصحاب ثبوت الدية مع الإمساك أيضا. زين، أبو الجوار قال بلا إشكال بلا خلاف معتد به. زين، لكن ذكرنا الرأي المختار أنه تفصيل، وبينا المستند التفصيل. زين، إذا أكره امرأة فجامعها فأوضاها فعليه الدية والمهر معا. زين، هذا المطلب الأول. وهل يجب عليه أرش البكارة أو البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر؟ قيل يجب وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه. أما ما يرتبط بثبوت الدية والمهر معا إذا جاء مع امرأة فأفضاها، الدية من ناحية الإفضاء، وتقدم عندنا الإفضاء ثابت الدية قد مر آنفا، وأما المهر فقد تقدم الكلام فيها أواخر مبحث الديات بشكل موسع. زين، فإذا هذا هو المستند في ثبوت الدية والمهر. لكن يبقى المطلب الآخر، هسه عرفنا الدية للإفضاء، المهر ذكرناه أواخر بحث الديات، لكن هنا هل يثبت لها شيء آخر وهو قرش البكارة إذا كانت بكرا زائدا على المهر؟ قيل يجب وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه. طبعا وجه الضعف أنه لا دليل على أن لإزالة البكارة قرشا زائدا على المهر، لا يوجد دليل على أنه إزالة البكارة يثبت فيه القرش زائد على المهر، لا هو المهر، ما عدا دعوى أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب. زين، وما ذكره الشهيد الثاني في المسالك بأن تفويت الجزء يوجب القرش، هذا نقول هذا أيضا دليل ثاني أنه تفويت الجزء يوجب القرش. هذا مردود أن المهر الذي تستحقه البكر حسب الروايتين، زين، الأولى معتبرة طلحة والثانية سعد عبد الله، أن المهر الذي تستحقه هو مهر البكر، فالزيادة ملحوظة فيه، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدرا، كما لا يكون على خلاف أصالة تعدد المسبب بتعدد سببه. الرواية الأولى معتبرة الطلحة، قال إذا اغتصب الرجل، معتبرة الطلحة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، قال إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليها الصداق عن المهر. والثانية صحيحة عبد الله بن سنان، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، إلى أن قال فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا، يعني كاملا. زين، فإذا عرفنا وجه الضعف وعرفنا الرأي الصحيح اللي عبارة عن روايتين صحيحتين وصريحتين عدم وجوب الثبوت، كل الثبوت إلمن لذهاب البكارة والمهر. الخامس عشر، زين، طبعا في الروايتين صحيحتين هكذا يقال، ورودهما في مقام البيان وسكوتهما عن الأرش زائدا على المهر دليل على عدم وجوبه. جيد. الخامس عشر تقلص الشفتين، تقلص الشفتين قال شيخ أن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن إشكال، والأظهر أن فيه الحكومة. وجه الإشكال أنه لا دليل على ما ذكره الشيخ ضرورة أن التقلص في الشفتين ليس إتلافا، وإنما هو عيب حدث فيهما بجناية جانين، وبما أنه عيب لا مقدر له شرعا فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة. فالظاهر الشيخ، زين، استشف من تقلص الشفتين أو فهم أنه هذا إتلاف فيثبت المطلوب دية كاملة، ولكنه هذا ليس إتلاف، هذا حدوث عيب، وهذا ما دام أنه مو إتلاف حدوث عيب ما مقدر له شرعا فيكون الحكومة. فلهذا قال تقلص الشفتين قال الشيخ أن فيه دية كاملة، زين، لأن كان يرى أنه هذا يعتبر إتلاف وهو لا يخلو عن إشكال. ليش؟ لأن هذا مو إتلاف، هذا عيب. والأظهر أن فيه في التقلص الشفتين الحكومة. الأمر السادس عشر والأخير في الفصل الذي نحن فيه، وهو دية الجناية على منافع الأعضاء، شلل الأعضاء، شلل الأعضاء، في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو. طبعا هذا تقدم لي أكثر من مرة سابقا وقلنا سيأتي زين التصريح بذلك والضابطة في ذلك والمستند على ذلك، وهو شلل العضو. شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر، فإن فيه في شلله الدية كاملة. زين، إذن هذه قاعدة وضابطة مهمة، شلل كل عضو هو يثبت فيه ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر بدية كاملة، طبعا بلا خلاف. زين، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف دعوى الإجماع على ذلك، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية، دية اليد. قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها. قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. بالتقريب أن الظاهر من قوله عليه السلام وكذلك الحكم في الساق والقدم عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو، وأن الحكم لا يختص بمورده، ويؤيد ذلك ما يأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث ديته، فيكون في مجموعه في مجموع شلله وقطعه تمام الدية. طبعا في مقابل هذه هذا الحكم هناك عدة روايات هذا الحكم، وكنا مستند صحة الفضيل بن يسار أنه إلى يثبت له ثلث الدية، ثلث دية العضو. أكو لا روايات صحيحة معتبرة تدل على أنه في الشلل تمام الدية. شون صحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الأصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت. زين، إذا كل الأصابع شو راح يصير؟ دية كاملة. زين، معتبر الزرارة قال: في الأصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت، يعني إذا عشرة صار 100 دية كاملة. صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات، وكان فيه في ذهاب السمع كله 1000 دينار، إلى أن قال: والشلل في اليدين كلتاهما 1000 دينار، 1000 دينار، وشلل الرجلين 1000 دينار. بعد واضحة دية كاملة. زين، فهنا شو راح يصير عندنا؟ تعارض بين الروايات، وبما أن هذه الروايات موافقة للعامة، حيث أن صاحب المغني قال أن فيه تمام الدية المغني، وهذا من العامة، ولم يذكر فيه خلافا، يعني هذا موافق للعامة، فتتقدم الصحيحة اللي يقول ثلث عليها عليما على الموافق العامة في مقام المعارضة. هاي ضابطة معروفة في علم الأصول عند تعارض الروايات المعتبرة. زين، بالتالي الموافقة للعامة تضرب ولا تؤخذ، تؤخذ المخالف، والمخالف هنا الثلث، وتحمل تلك الروايات على التقية. زين، فإذا الرأي المختار هو شنو الصحيح في شلل كل عضو ثلث الدية؟ يبقى عندنا الذكر باستثناء، قلنا بيدية كاملة. زين، طبعا هذا تقدم مسألة تعذر الإنزال من أن فيه شلل الذكر وهو العنن. زين، من أن في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية، وعليه يختص ما دل على أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر. ثلثا وليس الثلث، ثلثا دية ذلك العضو. زين، حيث هي الصحيحة تقول، قال: في كل أصبعين شلت ثلثي ديتها. زين، وأصابع الكف كلها فإن فيها، إذا فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية، مو ثلث، ثلثي الدية، وقلنا بالذكر دية كاملة. المسألة الأخيرة في هذه النقطة 16: المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل. طبعا تقدم عندنا قبل قليل أن شلل كل عضو ثلثي ديته، لكن ليش قال الأظهر المشهور؟ زين، في مقابل ذلك معتبر الظريف عن أمير من عليه السلام قال: وفي الأسنان وفي الأسنان في كل سن 50 دينارا، إلى أن قال: فإن انصدعت ولم تسقط فديتها 25 دينارا، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من 50 دينارا، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها 25 دينارا، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها 12 دينارا ونصف دينار، فمن كسر منها من شيء فبحسابه من 25 دينارا. ولكن السيد الخوي رحمه الله يقول: لا يمكن الأخذ بالمعتبرة، وذلك لأن ما في المعتبرة مبني على أن تكون الدية في كل سن 50 دينارا كما هو صريحها، وقد سبق عدم ثبوت ذلك، وأن المعتبرة محمول على التقية. وإذا غضينا الأمر عن هذا، فلا بد من رفع اليد عن المعتبرة بالنسبة للأسنان التي تكون الدية فيها 25 دينارا، وتخصيصها بالأسنان التي تكون الدية فيها 50 دينارا، وعليه تقع المعارضة بينها وبين ما دل على أن دية الشلل ثلثا دية العضو بالعموم من وجه، فإن الانصداء أعم من الشلل، فمورد الالتقاء هو شلل السن، ومع ذلك لا بد من الأخذ بما دل على أن دية الشلل كم؟ ثلثا دية العضو. ليش؟ لأنه لو قدمت المعتبرة لزم أن لا يكون حكم لشلل السن، وأن يكون وجوده كعدمه. هذا يسموه دليل الأخصية والنصية، دليلان متعارضان إذا قدم أحدهم على الآخر فيؤدي إلى إلغاء الآخر دون تقدم الثاني، لا يؤدي إلى إلغاء الآخر، فيقدم ما لم يتم إلغاء الآخر. زين، وهذا مقطوع البطلان. المهم، فهذا هو الرأي المختار المشهور، أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل، حتى تجعل ضابطة الشلل بعد صار، وإلا إذا ما وصل لحد الشلل ففيه الحكومة. زين، فإنه إن قلنا بعدم سقوط رواية الظريف، فالمرجع في المقام هو تلك الرواية، رواية الظريف 50 و25 ومدري شنو ونصها، وأما وقلنا بحسابه، وأما إذا قلنا بالسقوط عن ذلك على ما مر، زين، فالمرجع فيه هو الحكومة، حيث إن المقام يدخل فيما لا مقدر له شرعين. نعم، هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهو دية الجناية على منافع الأعضاء، وكانت 16 أمرين، أولها العقل، ثانيها السمع، وآخرها شلل الأعضاء. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في فصل جديد، وهو دية الشجاج والجراح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.